يخطط إلى الفرقة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. تنبيه: في الدرس الماضي ذكرت حديثا عزوته لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث إن روح القدس نفس في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، إلى آخر الحديث. والصواب أنه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، حدث خلط بين هذا الحديث وحديث جابر، وكلاهما في الحلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالصواب أن هذا الحديث الذي مليته من حديث أبي أمامة وليس من حديث جابر رضي الله عنهما. طيب، في المرة السابقة ذكرنا أن كتاب البيوع ينقسم إلى كم جزء؟ إلى 6 أجزاء. الجزء الأول البيوع، أنواع البيوع المطلقة، والجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع، والثالث والجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع، والثالث أسباب الصحة العامة في البيوع، والرابع الأحكام المشتركة البيوع الصحيحة، والخامس أحكام البيوع الفاسدة، والسادس ذكر نوع وكل ما يتعلق به من صحة أو فساد. وشرعنا في الكلام عن الجزء الأول وهو أنواع البيوع المطلقة. ممكن واحد يقول لنا كده، الأخ أبو نضارة يقول لنا كده ولا مكنش حاضر؟ مين اللي كانوا حاضرين؟ قول إن شاء الله. أو نفيئة بنفيئة. ذكرنا أن كل معاملة بين اثنين لا تخلو من أن تكون عينا بعين، أو عينا بشيء في الذمة، أو ذمة بذمة. وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة ينقسم إلى إما أن يكون ناجزا بناجز، أو ناجزا بنفيئة، أو نفيئة بنفيئة. ثم ذكرنا بعد ذلك أن النفيئة من الطرفين باطلة، سواء كانت في العين أو في الإيه؟ في الذمة، لأنها من باب بيع الإيه؟ الدين بالدين، وهو باطل بالإيه؟ وقد ورد فيه حديث ضعيف من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالب بالكالب. واضح؟ ها؟ موسى بن عبيد الربري، جزاك الله خيرا. ثم بعد ذلك قلنا إن أسماء البيوع إما أن تتعلق أو بحال العقد. طيب، بصفة العقد زي إيه؟ بيع المرابحة، هذا وبيع إيه؟ طيب. طيب وممكن يبقى من جهة حال العقد اللي هو بيعد ايه اللازم وغير اللازم. اللازم ان كان ايه تاما وغير اللازم ان كان بايه بالخيار ان كان. طيب ومن جهة عين المبيع بالثمن وهذا هو البيع الايه المطلق. والمسمون بالمسمون ده يسمى الايه المقايضة. والثمن بالثمن هو الايه والعين بالدين السلم. كويس جدا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن اسباب الفساد العامة في البيوع تنقسم الى كم قسم؟ قسمين. القسم الاول اسباب ها واحد يقول كده اسباب تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا وهي كم سبب؟ اربعة. السبب الاول تحريم عين المبيع، اثنين الغرر، ثلاثة الربا، اربعة الشروط التي تؤول الى الغرر او الربا او الى مجموعهما. القسم الاخر الاسباب التي لا تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا وانما هي لامر خارجي. كم سبب؟ اربعة. انه محرم البيع، مش هو نفسه عينه محرمة، انه محرم البيع. طيب كبيع الماء، بس بعض الناس سألوني بقى بيع الماء الصحة وما الى ذلك، دي امثلة احنا بنذكرها لما نيجي لكل مسألة من دول سنذكر التفصيل ان شاء الله عز وجل. طيب الليلة نذكر ان شاء الله عز وجل السبب الاول وهو تحريم عين المبيع. تحريم عين المبيع. اول حديث في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها أو فإنه يطلى بها السفن، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، جملوه من الجمال جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث رواه الجماعة. يبقى أول عين من الأعيان المحرمة في نفسها الخمر. الخمر. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى فاجتنبوه يعني في الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله تعالى فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء، بأي وجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا تداوي ولا غير ذلك ولا غير ذلك. قال: وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب يعني تحريم الخمر. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، اربع فيها خمر، راوية خمر، عملت ايه؟ رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ صدق واضح؟ مش عارف، بس الأخ ذاك رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. قال يعني ابن عباس: فسار رجلا، فقال له رسول، فسار رجلا يعني كلمه في السر، فسار رجلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بما ساررت؟ انت اصررت له بايه؟ قال: امرته ببيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، يعني أراق هذه الخمر. قال القرطبي رحمه الله: وهذا حديث يدل لما ذكرنا، إذ لو كان يمكن الانتفاع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع الجائزة لبينه له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال في الميتة، في الشاة الميتة، كما قال في الشاة الميتة: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. حديث آخر رواه مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أمال يلا أتكلم على طول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده وإن ولعل الله أن ينزل فيها شيء، أن ينزل فيها شيئا، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبعه، فمن كان عنده منها شيء فلا يشربه ولا يبيعه. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق النبيل. وشوف لما نزل تحريم الخمر ما الذي حدث؟ سفكت وغريقت. حديث ثالث رواه مسلم عن ابي طلحه رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه عن انس عن انس رضي الله عنه ان ابا طلحه الانصاري سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فقال له اهرقها. قال افلا نجعلها خلا؟ قال لا. وهذا الحديث رواه مسلم واحمد وابو داود. يبقى احنا معنا كم حديث كده؟ ثلاثه. ثلاثه في الايه؟ في الاراقه. طبعا مساله الاراقه تدل على ما قاله القرطبي رحمه الله انه لا يجوز الانتفاع بها، لان الانتفاع بها لو كان جائزا باي وجه من الوجوه لبينه عليه الصلاه والسلام كما فعل في الايه؟ في الشاة الميتة. قال هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به. طيب حديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حرمت التجارة في الخمر، حرمت التجارة في الخمر. رواه البخاري وأبو داود. فكل هذا يدل على الإراقة وعلى تحريم التجارة أو البيع فيها. وحديث حديث أبي طلحة اللي هو من حديث أنس يدل على عدم جواز تخليلها، ليس كذلك؟ وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الخمر اتخذ خلا؟ قال لا، قال لا عليه الصلاة والسلام. طيب الخطيب قال في صدر المسألة ولا التداوي بها أيضا. نعم حديث يدل على هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه، سأله عن الخمر فنهاه، فقال إنما أصنعها للدواء. يبقى كأنه سأله عن صناعة الخمر. إنما أصنعها للدواء. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بدواء ولكنه داء. قال النووي رحمه الله قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفيه التصريح راوي حديث وائل بن حجر الإمام مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا الحديث فيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، فكأنه يتناولها بلا سبب، إذن هي مش دواء، اشربها ليه؟ اشربها من غير سبب. قال: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا النووي رحمه الله، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا تحريم التداوي بالخمر، وكذا شربها بالعطش. أما إذا غص بلقمة، لقمة في فزوره، ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر، لزمه أن يسيغها بالخمر، لأن الشفاء حينئذ مقطوع به، بخلاف التداوي، بخلاف التداوي. واضح الكلام الآن لله رحمه الله، هو ما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز تناول الخمر للتداوي عند الضرورة، هذا خلاف ما رجحه أصحابه رضي الله عنه لهذا الحديث الذي سلب عنها صفة الدوائية وأثبت أنها ذاك، وأثبت أنها ذاك. إذا شفت بقى قدر المسألة أن هذا يقتضي الاجتناب المطلق للخمر، بحيث لا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، لا بشرب ولا تخليل ولا تداوي ولا أي شيء غير، ولا بيع، كل ذلك يندرج تحت قوله تعالى: فاجتنبوه. نعم، نسأل أسئلة خلنا عن الدرس خالص لحد ما نخلص الدرس، ونبقى الأسئلة في آخر الدرس، ما بعد ما نخلص نقطة نستوفيها اسأل إن شاء الله. والعلة في تحريم بيع الخمر عند جمهور العلماء هي النجاسة، قال ابن رشد يعني في بداية المجتهد، وهي نجسة إلا خلافا شاذا، إلا خلافا شاذا يعني في كونها نجسة، كذا قال يعني في كونها نجسة. خلي بالك معايا في الايه، ما تكتبش وبعدين همليك. مسألة نجاسة الخمر ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها نجسة، وذهب ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، والليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين كما حكى عنه القرطبي، إلى أنها ليست نجسة. اعتمد الجمهور كما قال القرطبي رحمه الله، لما رأى الجمهور تحريمها واستخباث الشرع لها، وأطلق عليها أنها رجس وأمر باجتنابها، حكم بنجاستها الجمهور. قال: وخالفهم في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة وأنها يحرم شربها لكنها طاهرة. احتج لهم بعض المتأخرين كسعيد بن حداد القروي بأن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر في طرق المدينة، قال: ولو كانت نجسة لما فعل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نهى عن التخلي في الطرق. ففي الحديث تقول إيه اللاعنين من حديث أبي هريرة صحيح مسلم، وفي الحديث الآخر اتقوا الملاعن الثلاثة من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن. معاذ وليس من حديث أبي ذر. فلو كانت نجسة لنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولما فعلوا. هي في حجة الإيه؟ سعيد بن الحداد القرظي. القرطبي رحمه الله أجاب عن هذه الحجة بأن الصحابة رضي الله عنهم لم تكن عندهم سلوب ولا آبار، ما كانش في بيارات في البيوت، لأن غالب أحوال الصحابة حينئذ كانت عدم اتخاذ الكنف في البيوت، جمع كنيف، بل إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهم كانوا يتقذرون اتخاذ الكنف في البيوت، يبقى يريقوها فين؟ وخروجهم بها إلى خارج المدينة فيه كلفة وفيه مشقة، وحيلزم منه أيضا تأخير الواجب على الفور، الواجب اللي هو على الفور، أحرقها يملكها يأخذها ويخرج بها برضه وما إلى ذلك، يبقى ده تأخير للواجب، يعني ترك البدار أو المبادرة إلى ساعة الواجب. بالإضافة إلى أن طرق المدينة كانت واسعة والخمر لم تكن كثيرة بحيث أنها مثلا تسيل أنهارا، لا، لكنها جرت في بعض الطرقات التي يمكن للمسلم أن يتحرز منها، طرق متسعة والخمر قليلة، فلم تحول طرق المدينة إلى أنهار بحيث يصعب للتحرز من الإصابة بالخمر، بل كانت الطرق واسعة والخمر إيه قليلة. بالإضافة إلى ما في هذا من إشهار تحريم الخمر وعدم الانتفاع بها وإفلاتها وما إلى ذلك، وهذا أدى إلى أن الصحابة رضي الله عنهم توافقوا في ذلك مع الذين بدأوا به. فهذه الحجة في الحقيقة حجة ضعيفة، لكن هو مدار المسألة على قوله عز وجل رجس. أول شيء مستغرب في هذا الموضع أن ربيعة والليث والمزني ذهبوا إلى نجاسة الخنزير، فلذلك ما هو نجاسة الخنزير لاعتماد في نجاسة الخنزير على قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. فالثلاثة الذين لم يحكموا بنجاسة الخمر حكموا بنجاسة الخنزير، ومالك رحمه الله الذي حكم بطهارة الخنزير حكم بنجاسة الخمر. شوف المسألة، مع إن الدليل هو واحد، هذه اللفظة فقط رجس. فلو أن هؤلاء منعوا من كون لفظة رجس معناها نجس، يبقى يلزمهم أن يقولوا بطهارة الخنزير، مش كده؟ ولو أن مالكا رحمه الله منع من كون هذه اللفظة تدل على النجاسة في حالة الخنزير، فكان يلزمه أن يحكم بطهارة الخمر. لكن لعله رحمه الله استند إلى قوله عز وجل فاجتنبوه، فإن الاجتناب كما سمعت من كلام القرطبي فإن قوله عز وجل فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق، الاجتناب المطلق عدم المماسة، لا تمسها بحمل ولا صناعة ولا تباشر بيعها ولا تشربها ولا تتداوى بها ولا ترطب بدنك بها وما إلى ذلك. فلعل هذا هو ايه مأخذ الامام مالك رحمه الله في الحكم بنجاسة الخمر. لكن نعلم ان الذين ذهبوا الى طهارة الخمر قالوا بنجاسة الخنزير فيكون هذا الالزام قائما في حقه. واضح الكلام؟ طيب. لفظة رجل حين رد القرطبي على القائلين بالطهارة هم قالوا ايه؟ قالوا ان الاصل الطهارة والحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي ولا نص هنا يدل على تنجيس الخمر ولا يلزم من كونها محرمة ان تكون نجسة. فكم من محرم في الشريعة وليس نجسا. واضح كلامهم؟ فرد عليهم القرطبي رحمه الله قائما قلت بل دل على نجاستها قوله عز وجل ربس فإن الربس في اللسان هو النجس. الربس في اللسان هو النجس. شيخ هو قال ايه؟ الشوكاني رحمه الله في كتاب السيد الجرار قال وقد منع بعض العلماء من إطلاق لفظة الرجس على النجس في اللغة، وحتى إن كانت تطلق على النجاسة أو يراد بها النجاسة فإنها ليست مرادة في هذه الآية بدليل اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، والميسر والأنصاب والأزلام مجمع على طهارته. وما الرجس يعني إيه؟ قال لك يعني محرم. هذه اللفظة أتى بها الإمام الشوكاني لأنه يعتمد دائما على القاموس. بمراجعة القاموس قال الرجس هو القدر والحرام والإثم والغضب والفعل السيء. لما تتأمل هذه الألفاظ كأنه اشتقها من القرآن، كأنه استنبط أو اشتق هذه المعاني من القرآن. ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس هنا بمعنى إيه؟ الغضب. وقوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب، الميسر ده محرم، والميسر والأنصاب والأزلام كلها محرمة، ومن فعلها كان آثما، ويطلق عليه أن فعله سيء، مش كده؟ لكن كأن صاحب القاموس يعني هو ذاك الإشكال الوحيد في هذه المسألة، إن صاحب القاموس لم يذكر أن الرجس في اللغة معناه إيه؟ النجاسة. لكن الأئمة الأربعة ومن ورائهم سائر الأمة إلا من سمع ذهبوا إلى أن الرجس بمعنى النجس. هتقول طيب ما هي بمعنى النجس وبمعنى القدر، فليه انت حملتها على النجاسة وما حملتهاش على القذارة؟ يمكن المراد قدر. هنا تأتي المسألة التي دائما ما انبه عليها والمتعلقة بالاصول، اصول الفقه. مسألة اللفظة المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد. لو ان اللفظة مشتركة بين معنيين متضادين يبقى ده في اشكال، يبقى ده مجمل. انا مش هقدر اعمل بده ولا اعمل بده الا ان يأتي دليل اخر يبين اي الوجهين مراد او اي المعنيين مراد. فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يبقى ثلاثة أطهار أم ثلاث حيضات كده. وكذلك قوله عز وجل والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، عسعس تطلق على الإيه؟ الإقبال وعلى الإدبار. وكذلك لفظة إذا تدل على ما قبل الغاية عدم دخول الغاية في المعنى ولا دخول الغاية في المعنى متضادين، ودي لها تطبيقات والأخرى لها تطبيقات وهكذا. لكن إذا كانت اللفظة بين معاني لا تتضاد، ففي مسألة كلمة عليها فين؟ لا، بيع والشراء احنا قلنا دي من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. تمس المصحف ولا يمس القرآن إلا طاهر، قلنا الطهارة يحتمل أن يراد بها الإسلام على أساس أن المسلم طاهر، أو الطهارة من الحدث الأكبر بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وكذلك في الخير فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقد تطلق ويراد بها الطهارة من الحدث الأصغر كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصب له الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقلنا طالما أن هذه المعاني لا تتضاد فيحمل اللفظ على جميع معانيه، هذا هو القول الراجح الذي نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله ونسبه أو وجزم به القاضي الباقلاني في التقريب، وكذلك عزاه إمام الحرمين لمذاهب المحققين وجماهير الفقهاء، وعزاه القاضي عبد الوهاب المالكي الحنفي نسبه لمذهبهم، وعزاه لأكثر أهل العلم وهكذا. واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالاسم واحد أو اللفظة واحدة لكن المراد منها مختلف. فالصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن المسلمين أو من المؤمنين دعاء، ومن الملائكة استغفار، وكذلك قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لفظة واحدة. والشهادة في حق الله عز وجل علمه، وفي حق الملائكة إقرارهم، فالمعنيان مختلفان واللفظة واحدة، واضح؟ وغير ذلك من أمثلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تشمل مواضع الصلاة، تشمل الموضع من جهة الجنس، وتشمل الموضع والفعل بالنسبة للسكران، بالنسبة للسكران وبالنسبة للذنوب. يعني لا تقربوا الصلاة، ما تدخلوش المساجد، ولا تفعلوا أيضا أفعال الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. يبقى شوف المعنيين مختلفين لكنهما ليس متضادين، واللفظة واحدة، واللفظة واحدة. فهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وكثير من المحققين في اللفظة المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد. هل اللفظة تبقى من قبيل المجمل ولا شأنها شأن العموم تحمل على جميع المعاني؟ الرازي قال هذه اللفظة من سمعها فله ثلاثة أحوال، إما أن يتوقف فيها، يبدأ في الحلال عطل نصا من النصوص لا سيما عند وقت الحاجة أو عند وقت العمل، واضح؟ ده احتمال أول. أو أن يرجح أن يحمل اللفظ على أحدهما، أحد المعنيين، يبقى ده ترجيح بغير مرجح، مش كده؟ فلم يبق إلا أن يعمل أو إلا أن يحملها على جميع معانيها، واضح؟ ليه؟ لا سيما عند وقت العمل، لأن احنا قلنا إيه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحان أيضا وقت العمل وأنت لا تعرف أي المعنيين مراد بهذه النظرة، فوجب أمامك سبيل واحد أن تحملها على كل من معناها. احتمال انك انت تلغي المعنيين وتتوقف يبقى انت كده عطلت الايه النص، او انك انت ترجح احد المعنيين يبقى ده ترجيح بغير ايه بغير مرجح، او انك انت تحمل اللفظ على المعنيين، وهذا هو الاحوط لانه في هذه الحالة ستعمل بجميع مدلولات هذه اللفظة. بل ان ابن رفيق العيد رحمه الله في حالة الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة قال لك إن أمكن لو فرضنا من نجاش نص يوضح أي المعنيين هو المراد، وأمكن الجمع بين المعنيين كان هذا حتما. زي إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. افترض إن مجاش دليل يبين المراد بالقرء أو بالقروء الأطهار على قول من يقول إن الأطهار هي القروء المذكورة في الآية، ولم يأتي دليل آخر يبين أن المراد بالقروء الحيضات على قول من يقول بأن القرء هو الحيض، في هذه الحالة يجب عليه أن يعمل بالمعنيين، يجب عليه أن يعمل بالمعنيين. يعني إذا المطلقة في هذه الحالة تتربص ثلاثة أطهار وثلاث حيضات، ما تقولش إن ده من قبيل المجمل. ليه؟ لأن أنت متيقن إن ربنا سبحانه وتعالى أوجب على المرأة إذا طلقت أن تعتد بثلاثة أطراف، مش كده؟ ده أمر متيقن. لكن هنا اللي مش معروف إيه؟ هل القروء دي مربع حيضات ولا الأطهار؟ ده في هذه الحالة يعمل بالمعنيين ليخرج من العهدة بيقين، ليخرج من العهدة بيقين. كذلك لما النبي عليه السلام يقول فإذا غاب الشفق فصل العشاء مثلا، إن كانت كلمة شفق تطلق على الأحمر وعلى الأبيض يبقى دي برضو لفظة إيه مشتركة. طيب لو ان مجاز دليل يبين ان الشفق المراد هو الشفق الاحمر لكان الواجب ان تصح صلاة العشاء الا بعد غياب الشفق الابيض، مش كده؟ لان الشفق الابيض هو اللي بيكون بعد الايه بعد الاحمر. لكن هذه ورد بها ادله، في ادله دلت على ان المراد الشفق الاحمر، وادله دلت على ان المراد بالقرء الحيض. انا ذكرت لك هذه المساله لابين أن الأكثرين من جهة الدليل ومن جهة اللغة، من جهة اللغة قال سيبويه رحمه الله قد يستعمل اللفظ في الدعاء على الغير وفي الإخبار عن حال المدعو عليه. يعني زي ما تقول مثلا إيه ويل له، هذه اللفظة يراد بها الدعاء عليه والإخبار عنه، ويل له أو لعنه الله مثلا، لعنه الله أي أن الله عز وجل أوقع عليه اللعنة، ده إخبار عن الحال، أو لعنه الله يعني أسأل الله عز وجل أن يلعنه، يبقى ده دعاء عليه، يبقى إما أن يكون دعاء عليه أو إخبارا عنه عن حاله. فشوف المعنيان مختلفان واللفظ والعبارة إيه واحدة، فهذا أيضا من جهة الإيه من جهة الله. في هذا الموضع نحن فيه وهو قوله عز وجل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لو ثبت أن الرجس في اللغة يطلق على النجس أيضا، وهذا كما سمعت قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، ويطلق على القضاء، ولم يبين النص أي نص آخر أي المعنيين مراد، وجب في هذه الحالة الحمل على إيه؟ على المعنيين، إن هي نجسة وإن هي قذرة، خصوصا أن النجاسة يعني كل نجس قذر وليس كل قذر نجسا، يبقى النجاسة أعم من الإيه؟ من القذارة. يبقى أنت بتستخدم اللفظ الأعم الذي ينطوي تحته اللفظ اللي هو إيه؟ أخذ منه. واضح الكلام؟ لو ثبت هذا. أما قول الشوكاني رحمه الله الآية لا تدل، حتى لو فرضنا أن لفظ رجس تطلق على النجس، فالآية لا يراد منها النجاسة، أو اللفظ لا يراد منها النجاسة في هذه الآية. ليه؟ لأن الخمر وردت مقترنة بالميسر والأنصاف والأزلام، مش كده؟ وهي مجمل على طهارتها. فالجواب عن ذلك أن الشوكاني رحمه الله هو نفسه يقول إن دلالة الاقتران ضعيفة، دائما يدندن بهذه القاعدة. وإن شئت فرجع مثلا عند قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأي مس من الطيب ما يقدر عليه. لما جم قالوا والله عشان السواك مش واجب ومس الطيب مش واجب، يبقى كمان الغسل مش واجب لأنها مذكورة في نص واحد. سأل النبي ده أخذ بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. واضح؟ فده الإشكال في مسألة نجاسة الخمر. ومنه تعلم أن الذين يطمئنون إلى هذا الأمر ويترطبون بالخمر، أعني استخدام الروائح والعطور المشتملة على الخمر بيقين، هذه المجازفة كبيرة، هذه المجازفة منهم كبيرة. هذه النقطة هي التي أحببت أن أصل إليها، أن الحكم بنجاسة الخمر أو عدم نجاسة الخمر هذه مسألة أقل أحوالها أن تكون مشكلة أو أن تكون من المشتبهات. لكنك بعدما سمعت من كلام أهل العلم إذا وجدت قوله تعالى فاجتنبوه، الاجتناب ده يقتضي البعد عنه تماما، مش كده؟ إذا بغض النظر عن ابن حزم لا يستخدم مثلا لفظة النجاسة الخمر، لكن يقول لك إيه ابن حزم؟ إن أنت لا تشربها ولا تحملها ولا تمسكها ولا ترقب بدنك بها، وإن وقعت على ثيابك فاغسلها. ده معنى الاجتناب، ان انت تبتعد عنها تماما، وقعت على ثيابك فاغسلها. يبقى هنا مخالفه ابن حزم، هو لم يذكر لفظه النجاسه في الخمر، لكن مذهبه يدل ايه؟ يدل على انها نجسه. لان الجمهور يقول نجاسه ما عندهمش اكثر من كده، ان النجس يحرم ان يشرب ويحرم ان يترطب به، واذا مس بدنك او ثوبك وجب عليك ان تغسله او ان تطهره. مش هذا معنى النجس عند جماهير العلماء؟ فقوله تعالى فاجتنبوه يرجح مذهب الجمهور. واضح المسألة دي؟ لمن بيها؟ لمن كمل؟ قال القرطبي رحمه الله نص طيب، ها؟ أخونا هو عمر بن عبد العزيز وأخونا ممدوح يقول إن ابن حزم بهذه غفلة شديدة مني، أن ابن حزم نص على نجاسة الخمر ونقل الإجماع على نجاسته، ونقل الإجماع على نجاسته. طيب، الألباني أنا أقول لك على الأئمة اللي قبل الألباني بكثير، هو لو الأئمة دول متفقون يبقى خلاص، من عارف مش كتير ألباني قلب عالم النجاسة، ومن الشوكاني قلب عالم النجاسة، وكثير من العلماء قلب عالم، مش كثير من العلماء يعني بعض المتأخرين قال بعالم النجاسة، والصنعاني قال بعالم النجاسة، وكل الكلام ده، وده اللي رجعه الشيخ الألباني، وابن عثيمين قلب عالم النجاسة، وابن باز قلب عالم النجاسة. هو لازم نذكر كل الأسماء دي؟ احنا بنقول لك أصل المسألة، بنقول أصل المسألة، لكن هم دول هيقولوا عدم النجاسة، وانت عندك في الناحية الثانية ابن حزم ينقل إجماع على أنها نجسة، وغير ابن حزم ينقل إجماع على أنها نجسة، وابن رشد يذكر يقول إلا خلافا شاذا في نجاستها. وبعد كده عندك الأئمة الأربعة وغيرهم، مش عايزين نقول إن فلان قال أو فلان عادي. احنا المسألة انت لو صبرت شوية على رزقة، انا جايب معايا الكتب اللي فيها فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، حتى وهو من القائلين بعدم النجاسه إلا خلافا شاذا في نجاستها. وبعد كده عندك الأئمة الأربعة وغيرهم. مش عايزين نقول إن فلان قال أو فلان عاد. إحنا المسألة أنت لو صبرت شوية على رزقك. أنا جايب معايا الكتب اللي فيها كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز حتى وهو من القائلين بعدم النجاسة لكنه يحرم استخدامها في العطور. هتسمع الفتوى لا إن شاء الله من نهاية. طب حرمت كانت مباحة قبل ذلك. نعم أصل النجاسة دي مسألة. الأخ اللي يقول الخمر نجاستها منذ أن حرمت. طب وقبل أن تحرم ما كانتش نجسة؟ والربا ملعون آكل الربا. وقبل أن يحرم الربا وقد حرم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر كان مباحا. مسألة النجاسة دي نفسها يا أخوانا دي مسألة تعبدية لا يعقل معناها. يعني إيه إنك أنت تقول إن الشيء ده نجس؟ يعني إيه؟ فدي كلها أحكام تعبدية. عشان كده حتى لما تيجي كتب اللغة يقول لك النجاسة، إيه تعريف النجاسة؟ ضد الطهارة. فإيه تعريف الطهارة؟ ضد النجاسة. النجس هو ما دل الشرع على أنه نجس فله أحكام. لكن النجاسة دي بقى يعني تبقى إيه؟ الله أعلم. الميتة ما الدليل على نجاسة الميتة؟ الإجماع المستند للنص. أي ماء هاب دبغ فقد طهر. حديث ابن عباس في مسلم أي ماء هاب دبغ فقد طهر. يبقى بدل طهر يبقى بكده كان إيه؟ ضد الطهارة النجس. طب قبل ذلك قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام هذه المقالة واخد بالك فالحكم بالنجاسة حكم تعبدي محض لا يعقل معناه. قال القرطبي فهم الجمهور من تحريم الخمر وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمدني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم هو شربها. استنى سعيد بن الحداد قروي على طهارتها شكها في طرق المدينة قال ولو كانت نجسة لما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ولنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب لهم سروب ولا آبار. سروب يعني سرابيل سروب آبار يريقونها فيها. الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت، ونقلها الى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة، لم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا تعم الطريق كلها، بل انما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها، مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. تنقيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم من محرم في الشرع نجس. قلنا قوله تعالى بن قوسين رجس يدل على نجاستها، فإن الرجس في اللسان النجاسة، عند الآية طبعا في التفسير. شوف الكلام ده، قال الشوكاني أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس، على أن في الآية ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس، وذلك هو المنع يعني اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع. هذا كلام في السيد الجراح. وقد رأيت إذا انتهى كلام الشوكاني أن عامة علماء الأمة يذكرون أن الرجس النجس، وقد ذكر صاحب القاموس معاني أخرى لهذه اللفظة، القذر والإثم والفعل السيء والغضب، وكأنه استخرج هذه المعاني من القرآن. وعلى التسليم بأن الرجس هو النجس والقدر، وعدم ورود ما يبين أي المعنيين مراد، فتكون هذه اللحظة من الألفاظ المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد فتحمل على جميع معانيها. بتاعة الأصول اللي أنا قلتها لكم دي أمنها لكم ولا نسيبها؟ ها؟ قال الزركشي في البحر المحيط: تنفخ 182 128، فيه مذاهب. هذا الموضع فيه مذاهب، أحدها الجواز. هي فيه ست مذاهب، أحدها الجواز، ونسب للشافعي وقطع به ابن أبي هريرة في تعليقه، ومثله بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، الآية 56. فالاسم واحد، واختلف المراد به، فكانت الصلاة من الله رحمة، ومن المؤمنين دعاء، ومن الملائكة استغفارا، وكذلك استحقون: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فكانت شهادته علما، وشهادة الملائكة إقرارهم بذلك. قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، النساء 43، يعني موضعها للجنس وموضعها وفعلها للسكران. فصل: وهو الذي نص عليه القاضي في التقريب، قال في التقريب القاضي نص عليه منصوص، قال: ولا يحتاج إلى تكرارها والتكلم بها في وقتين، لعلم كل عاقل أنه يصح قصده من نفسه، أو لا تنكح ما نكح أبوك، إلى نهيه عن العقد وعن الوطء جميعا. فاهم المثال ده؟ يقول لك المسألة مش محتاجة انك انت تقول اللفظ مرتين كل مرة تريد بها احد المعنيين، لان انت كل انسان عاقل في الدنيا يعلم ان هو يصح منه ان هو يقول لفلان لا تنكح ما نكح ابوك، ويبقى قاصد العقد وقاصد الوطء في نفس الوقت. واضح؟ فنقله امام الحرمين في التخليص اللي هو المذهب يعني، عن مذاهب المحققين وجماهير الفقهاء، ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبهم. قال: وهو قول جمهور أهل العلم، وقد قال سيبويه: يجوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على الغير والخبر عن حال المدعو عليه، نحو التحقوق الويل له، الويل له، فهذا دعاء عليه وخبر عنه ولهما معنيان مختلفان. قال الرازي ابتداء من هنا بقى واسبر الجزء الثاني صفحة 238: للسامع احوال ثلاثة، اما ان يتوقف فيلزم التعطيل لا سيما عند وقت الحاجة، يحمل على احدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح، فلن يبقى الا الحمل على المجموع وهو احوط باشتماله على مدلولات اللفظ بأسرها. تبقى العبارة اللي جاية دي: ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. وقت الحاجة ده بيبقى انت وقت العمل، فلو جه وقت العمل ومفيش بيان اي المعنيين المراد، علم ان المراد كل من المعنيين، واضح؟ ولان تاخير البيان عن وقت الحاجه غير جائز، فاذا جاء وقت العمل بالخطاب ولم يتبين ان المقصود احدهما، علم ان المراد المجموع، مجموع المعنيين او مجموع المعاني، وعلى هذه الطريقة جرى الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الى اخر ما قال. من شاء بقى فليراجع التكملة، لكن اردت ان ابين ما في هذا الموضع. يبقى احنا في النهاية طبعا في ادلة اخرى يا اخوانا، البعض بها استدل بها على، او دليل اخر استدل به الجمهور على نجاسة القمر، لكن لا دلالة فيه، وهو ما اخرجه البخاري من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، انا بارض قوم اهل الكتاب، افنأكل في انيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها. وهذا الحديث له طريق أخرى عند أحمد وأبي داود، وهي على شرط البخاري أيضا، أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يطبخون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء، فارحبوها بالضاد بالماء، وكلوا فيها واطبخوا. فالجمهور قالوا: أهو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الآنية اللي كان فيها خنزير أو خمر، وهذا بما علينا من فتنة. لكن في الحقيقة الدليل ده لا يسلم للجمهور. ليه؟ لأن الخمر محرم تناوله على المسلم، وكذلك الخنزير يحرم تناوله على المسلم، فيكون غسل هذه الآنية بالاعتراض عن أكل الخنزير أو شرب الخمر الموجود في آنيتهم وقدورهم، أليس كذلك؟ فالدليل محتمل، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال وتبقى الآية. طيب، سواء قلنا بالنجاسة أو بعدم النجاسة، أمثل إليك بعض ما يترتب على كل من القولين. هل أنها ليست نجسة، لكنك رأيت أن رسول الله، أو سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بها، عن بيعها وعن شرائها وعن عصرها، يعني عصر العصائر التي تستخدم في صناعتها وما إلى ذلك. وأمر بإراقتها عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله في هذه الأحاديث دليل على أنه يحرم تملكها وأنه يجب إراقتها ولا يجوز أن ينتفع بها إلا بإراقة إلا الإراقة. سأقول لك عبارة الشوكاني رحمه الله، مع أن الشوكاني يقول إيه، يقول بالطهارة، يقول بالطهارة. إيه إن أمرت الشوكاني؟ قال الشوكاني وفيه دليل لو حديث أبي طلحة في الأيتام على أن الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. هو يقول بطهارتها لكنه لا يجيز أبدا أن ينتفع بها. طيب نقطة ثانية قبل أن أسمعك ما أحب أن أقرأه عليك. لو أن هذه الخمر أضيفت إليها إضافات وبيعت، هل يجوز شراؤها؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر، لفظ البيع يشمل إيه؟ بيع والشراء، مش كده؟ فلو أنه أضاف إليها إضافات، مواد سامة، جاب الخمر وحط عليها مواد سامة، مش ده عين ما فعلت اليهود؟ مش ده عين ما ورد في الحديث؟ إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هو لا مش هو أذابوه أضافوا إليه، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويصبح بها النار، فلعنهم عليه الصلاة والسلام تنبيها للأمة أن لا تقع فيما وقع فيه اليهود. يبقى إذن هل يجوز شراؤها حتى وإن كانت مخلوطة بغيرها؟ هو دعين ما ورد في الحديث بالضبط. فالإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان صفحة 116 الجزء الثاني أو عند تفسير الآية فاجتنبوه، واستدلوا بطهارة عينها، أو قلت قبلها معلش، وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا. وخالف في ذلك ربيعة والليث وفلان كما نقل عنهم القرطبي في تفسيره. واستدلوا لطهارة عينها المخالفون بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك. يبقى ده يرد على إيه؟ الشوكاني رحمه الله، مش كده؟ هتقول لي إن الميت والأنصاب والأزلام دي ظاهرة بالإجماع، هنقول من الأصل لما تيجي الآية إن كل الحاجات اللي فيها نجسة نجاسة عينية، لكن حيث إن الإجماع أخرج دول يبقى خرجوا، ويبقى ما لم يتناوله الإجماع على حقيقة الإيه؟ اللحظة، مش كده؟ احنا وقفنا حد فين؟ فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي. يعني من الأسلام يقول فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، يبقى احنا مأمورين من ايه؟ بالإنصاف عند قراءة الإمام، من كلمش قرأ. لمن حديث آخر يقول لا تنازعون إلا بأم القرآن، فاستثنى أم القرآن، يبقى الحديث الأولاني يلغى. لا، نستثنى نفس الشيء في قراءة الفاتحة، وأول من الأمر نلتزم الصمت، لا دعاء ولا قراءة القرآن مع الإمام ولا الأشياء دي كلها، كل شيء ده غلط. لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. اعمل كم نقطة كده. وعلى هذا فالمسكر الذي عمت به البلوى اليوم، الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به، المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به. ويؤيده أنا جبت قول الشنقيطي لثلاث حاجات: الطريقة اللي رد بيها على الشوكاني في دلالة القرآن، وتنصيصه على الكولونيا، وتأييده لما قال بإيه بقى، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر بوجه من الوجوه، الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية، وما معه في الآية بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره. ولا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، هذا الفعل بقى فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس كما هو واضح. ويؤيده أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولما أراقها. شوف لما عبد لك يقول لك إن هو نجس، فأجوز لك بعد ذلك أن تتضمخ به. طبعا الإجماع على عدم جواز أكل النجاسة أو الترطب بها، يعني دهن البدن بها. طيب بلاش نجاسة، أفيجوز لك أن تتطير لما سمعت الله عز وجل يقول فيه إنه رجس، وقد أمر النبي عليه السلام بإراقتها، ولو كانت فيها منفعة لما أمر بإراقتها ولو بين وجه هذه المنفعة؟ أفيجوز لك أن تشتريها وقد نهى صلى الله عليه وسلم أو حرم بيع الخمر؟ قال إن الله حرم بيع الخمر. وقد ذكرت مرارا حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره، لعن الله في الخمر 10، فصار بقى يبدأ بالعاصر وينتهي بآكل الثمن وآكل ثمنها، فتحريم بيعها هو تحريم أيضا لشرائها، لأن هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة بين المعاني التي المتضادة. طيب، هذا الكتاب مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا الكتاب من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الجزء الخامس 382. ها دي فتاوي، انت ما ينفعش تسيبوها بقى، تاخد عندك المرجع وخلاص. سئل رحمه ها طيب فين ما حكم استعمال، بس مش كل هذه بيشتري الشرايط، ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟ جيم، الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا، هذه أول حاجة، لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة، زي بعض الكريمات اللي بيحطوا فيها شحوم خنزير ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك إلى آخره. طيب، فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة، ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبرتو، وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة. ده حد الشاهد رأى بقية الكلام يكتب هذا، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، والله ولي التوفيق. فتوى أخرى للشيخ نفس المعنى في كتاب فتاوي وتنبيهات، أنا جبت الكتاب ليه؟ لأن الكتاب مطبوع هنا في مكتبة في دار الصفا، دار الصفا بتوزيع مكتبة السنة، صفحة 577. سؤال: كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع للمسلم المتربي أن يجذب وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ الجواب: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بالسبيرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة، أما الوضوء منه فلا يجب. ليه بقى؟ طبعا أي نجاسة في الدنيا، هل الحكة دي تفيد أنه مش نجس؟ لا، لأن أي نجاسة في الدنيا تقع على بدنك أو جسمك أو ملابسك عليك أنك أنت تغسلها وخلاص، لكنها لا تنقض الوضوء. النجاسة الخارجة فقط منك هي التي تنقض الوضوء، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه. هي دي بقى اللي تدل على إيه؟ على إن الشيخ حفظه الله لا يحكم بنجاسته، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منها، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ولي التوفيق. عرفت المسألة دي مأخذان؟ على قول بالنجاسة في حاجتين: التضمق أو الترطب بالنجاسة بالإضافة إلى المحظورات الأخرى من استخدام ما لم يحل رب العزة سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وعلى القول بأنها ليست نجاسة يبقى العامل الآخر. لما تيجي أنت بقى بعد كده تقول إن الشيخ فلان قال أو الشيخ فلان عاد، إحنا حطينا أيدينا في إيدين بعض من البداية على إن إحنا نبقى نتبع الدليل، اتباع الدليل. لكن لما نيجي في أول الطريق أو بعد عشر الطريق نفاجأ بأن السلفية هي اتباع العالم الفلاني بعينه أو العالم العلماني أو ما إلى ذلك، لا. فالنهارده مثلا بتشوف أنت السؤال أو الكلام الذي ذكره الأخ، سنقول أئمة الأربعة وجماهير علماء الأمة، فقال الشيخ الألباني، الشيخ الألباني قال إن هي مش ما هيش نجسة. أنت لما تراجع كلام الشيخ الألباني حفظه الله هتجد إن هو جاب في تمام المنة ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي، وأخذ في الثناء على كل واحد من هؤلاء وقال لا، يعني إيه، لا دليل على نجاسته. أنت عرفت دلوقتي المسألة مبناها على إيه؟ وكل امرئ ينظر لنفسه. يبقى ده القدر الأول أو أول شيء من الأشياء المحرمة التي تحرم أعيانها، وهو إيه؟ الخمر. طيب نسجل هذا القدر، ها؟ هذا الصحيح الله يعني. أنا مليه. أنا ذكرت أنا مليه، ما أنت كلام الشيخ دي كله. أنت بس وهمت. إيه الأسئلة دي كلها؟ مين يا كلمة دي؟ إلي يسائل ويسأل ما هو تعريف اللواط؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللواط أن يأتي الذكر من جبره، فإذا غابت حشفة رجل في دبر رجل آخر فهذا هو اللواط، وهو من أكبر الكبائر وأخبثها وأقبحها، لأنه بالإضافة إلى تجريم الشرع له ولعن فاعله، وكذلك حكم النبي عليه السلام بأن يقتل الفاعل والمفعول به، دي مسألة شريعة، الفاعل والمفعول به يقتلان، فهذه مسألة شريعة جدا، لأن هذا يدل على نفسية غير سليمة وفطرة غير سوية. يعني الذي يقع في الزنا إنما وقع فيه لأن الله عز وجل ركب الشهوة في الرجل تجاه النساء والشهوة في المرأة تجاه الرجال، لكن أن يجب الإنسان في نفسه شهوة تتحرك على ذكر فهذه مصيبة المصائب. لكن قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يصاحب أهل الخير، وحين يصاحب أهل الخير أوصي أهل الخير أن يرفقوا به، لأنني سأطلب منه إذا تلمس في واحد منهم خيرا دائما أن يعلمه بأنه مريض بهذا المرض، وأن يطوى منه أن يأخذ على يديه وأن يقومه إذا أحس في نفسه رغبة في الإيه في الوقوع في هذه الكبيرة الفاحشة الشنيعة، وعليه أن يكثر من الحسنات ومن الصدقات، وأن يسأل الله عز وجل ليل نهار أن يتوب عليه من هذه الفعلة القبيحة في غاية القبح. إن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدائم من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الحديث حسنه البعض وضعفه الآخرون، لكنه يوافق تماما قول الله عز وجل إلا من تاب، والذين إيه لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غير الحكم إذا فعل الرجل هذا الأمر مع امرأته، يعني إذا رابت حشفته في دبرها، هذا من أقبح القبائح لكنه دون اللواط في القبح. فإن هذه المسألة مسألة أن يأتي الرجل امرأته في دبرها محرمة بالنصوص الشرعية، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا وافقته المرأة على هذه الفعلة يفرق بينهما لأنهما اجتمعا على معصية كبيرة لا تحل في دين الله تبارك وتعالى. لكن ليس حكم من أتى امرأته في دبرها ولا حكمها أيضا أن يقتل، بينما هذا الحكم موجود في حالة اللواط. مرجع الشوكاني في السيد الجرار، كتاب السيد الجرار، هذا ما نعرفش. واحد يقول إذا كان الإنسان بيفعل أشياء لا يعرف أنها محرمة، أي شيء في الدنيا لا يفعله الإنسان يفعله الإنسان وهو يجهل حكمه فلا شيء عليه حتى يبلغه الحكم. وقد قال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالسامع للحكم الشرعي هو الذي يلزمه هذا الحكم، وكذلك كل من بلغه الحكم الشرعي لازمه هذا الحكم. أما قبل معرفة أو بلوغ الحكم الشرعي فلا شيء على الإنسان في هذا الأمر. لا يجوز استخدام هذه السبيرت الأحمر ولا غيره، لا أعمال للسرد ولا غيره، هذا غير جائز. لا يجوز لك أن تشتريها ولا يجوز لك أن تستعملها. الشغالة بالسبيرت لا، إن كان يستخدم فيها وقود مع السبيرت، يعني يستخدم فيها السبيرت ويستخدم فيها وقود آخر كالجاز وما إلى ذلك، يجوز لك أن تبيعها إلا إن عرفت أنه سيستخدمها سيستخدم السبيرت كوقود، فحينئذ لا يجوز أن تبيعها من باب عدم التعاون على الإثم والعدوان. فلا تشتريه، وإن استخدمته على سبيل الإراقة زي الكروماتوجرافي وهذه الأشياء هو يراق في هذه الحالة خلاص. سيد يسأل هل تطهر به الجروح؟ إذا كان عامة الأئمة يقولون إنه نجس فكيف يطهر بالنجاسة؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، حتى لو قلنا بالطهارة فأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بدواء لكنه إيه داء. خلي بالك معظم هذه الأشياء نحن أثيرون فيها للعادة، ذلك لما علمنا هذا الحكم الشرعي شق علينا في مبدأ الأمر وتحرجنا منه، لكن في الحقيقة لما بنت لنا المسألة جلية واضحة وأن البدائل كثيرة لكننا لم نربى على الحلال والحرام، البدائل كثيرة جدا حتى نتمر طريق قال ما فيش أي مطهر يحل محل الكحول. سألت ناس من الأطباء المشهورين العاملين في الغرب في أوروبا الغربية ويحتلون مناصب رفيعة جدا في ميدان الطب، هذا كلام فارغ وتخريف في تخريف، احنا عندنا ما بنستخدموش في الحاجات دي خالص. ده انت لو جبت اسخن جرح وغسلته بالميه والصابون تحت الحنفيه خلاص، ده من احسن وسائل التطهير، وعندنا في الكتاب بيعملوا كده. لكن هو ايه الحرج مما انزل الله عز وجل؟ ان ثبت لديك، طبعا انا اعلم ان الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يفتي بجواز استخدام العطور المشتمل على السبيرتوس، والله ان ثبت لديك ان هذا الكلام الذي ذكرته في الدرس ليس معتبراني، انت لا اسمع عليك ولا حرج في ذلك. الاخ يسال سؤال بيقول بالنسبه للسمر والبنزين والكل الحمراء، كل الحاجات دي بتتشم، يبقى ايه حكمها؟ ده خمر يا اخوانا؟ هذا ليس